السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله. وفي الحد أيضا معنى آخر مما ينظر فيه، وهو أن البدعة من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين مخترعة إلى آخره، يدخل في عموم لفظها البدعة التركية، كما يدخل فيه البدعة غير تركية. اكتب بقى في الهامش: والمقصود بالبدعة التركية أن يترك الإنسان شيئا ولا يفعله تعبدا لله لم يأذن به الله. تاني، البدعة التركية أن يترك الإنسان شيئا لا يفعله تعبدا لله لم يأذن به الله. يترك شيئا لا يفعله، والذي حمله على الترك تعبدا لله لم يأذن به الله. أما لو أذن به الله فهذا لا يعد بدعة، كما يدخل فيه البدعة غير التركية. نعم، حاضر حاضر. ما جاي أمثلة بس أنا قلت معرفها الأول. كتاب الاعتصام مش عايزين نستعجل فيه، لو كل يوم صفحة أنا بعتبره كتير، بعتبر كل يوم صفحة كتير في كتاب الاعتصام بالذات. دلوقتي الإمام الشاطبي سيصنع ماذا؟ سيقسم البدعة باعتبار الفعل والترك إلى قسمين: بدعة فعلية، أن يفعل الإنسان شيئا وصفها الشارع بأنها بدعة، وبدعة تركية. إيه ضابط البدعة التركية؟ أن يترك المسلم شيئا تعبدا لله لم يأذن به الله. ترك الشيء ما فعلش شيء، يعني مثلا ايه؟ قال لك انا يستحيل ان ارتدي ثيابا اسود اللون. لما؟ تعبدا لله لم ياذن الشارع بذلك. يبقى هو ترك ايه؟ تعبد. لكن ايه؟ قال لك انا لن اترك الثياب سوادا، والله الثياب السواد غلى عندنا في البلد ولا استطيع ان اشتريه. دي قضيه تانية. كما سوف ياتي ترك اكل اللحم تعبدا لله. تخش لحمة ليه؟ تقرب إلى الله. وجه التقرب فين؟ هي جت في دماغي كده. يبقى هو ترك الفعل تعبدا من غير أن يأذن به الله. واضحة يا إخوانا ديت؟ طب لو تركه عنده ضأ النقرس، حمض البولين عالي فيه، دي قضية تانية. دي مسألة بعيدة. يبقى الضابط هنا إيه؟ أن يترك الشيء إيه؟ ها؟ تعبدا لله، وفي نفس الوقت لم يأذن به الله. سواء عبادات او عادات. لحظه واحده، سواء عبادات وايه او عادات. يعني واحد قالك ايه؟ انا هترك صلاه سنه الظهر البعديه تعبدا لله، مبتدع ضال. مع اخوانا يبقى الضابط ايه؟ ان يترك فعل الشيء تعبدا لله لم يأذن به الله. يعني ربنا عز وجل لكن لو انسان مثلا ايه ترك الزنا تقربا لله، بدعه ولا مش بدعه؟ لأن الشرع أمر بإيه؟ بتركه. واخد بالك؟ لأن الشرع أمر بإيه؟ بتركه. طيب لو ترك شرب الخمر لأنها تذهب بمروءة الرجل لا لأنها محرمة، ها؟ مبتدع، مبتدع. عشان كده هيجينا بالتفصيل هنا، وتقريبا الإمام ما ذكرهاش حالات ترك الإنسان للمحرم. حالات ترك الإنسان للمحرم. معايا يا أخوانا؟ لحظة واحدة، ما أصدقت قالوا مخرج الكتاب. أنتوا معايا؟ يبقى أصبح دلوقتي الأشياء الإنسان ممكن يتركها. طيب بيسأل ما الذي حمله على الترك؟ عدة أشياء، واخد بالك؟ حمله على الترك أن الله عز وجل نهانا عن الفعل، هذا يثاب. طيب حمله على الترك لا يستطيع أن يفعل، عجز، وخبرك حمله على الترك أنه لن يتمكن من الشراء. كل هذا لا يعول عليه إلا إذا كان الترك لله في الأشياء المحرمة. طيب في الأمور العادية العاديات والمباحات إن ترك الأشياء ما يتطرق في قلبه التعبد إلى الله، ولكن تركها لأن قومه لا يفعلونها، لأنها لم تخطر له على بال، هذا لا شيء عليه. ولكن يترك الشيء الذي لم يأمر الشارع بتركه يتركه هو تعبدا لله، ابتدع في دين الله. نعم. مظبوط، تركه لله.
نعم. هل يقال أنه تركه ولم يفعله من باب أولى ليس عليه وزر، لأنه لما اقترف من الذنب في المقابل أنه يعني خشية على صحته أو ما شابه ذلك هو الذي منعه، فمن باب أولى لا يوزر أو لا يأتي؟
لا، عاوزين نفرق بين حاجتين اثنين، بين قوله لا يأثم وبين قوله ابتدع. لا، المبتدع يأثم طبعا لا شك. طب خليكم معي هذا لكم مثال ده. رجل ترك شرب الخمر ولم تطرأ على باله قط، وعمره ما سمع عنه وعمره ما شف ولا حد كلمه فيها، ترك شرب الخمر يثاب؟ أحسنت، لا يثاب. طب يأثم؟ لا يأثم. واخد بالك؟ يبقى أنا عندي ضابط في الترك، ترك ما أمر الله عز وجل لتركه لابد أن يكون تركه لله، كويس؟ طيب ترك ما لم يأمر الله بتركه تركه تعبدا لله، ابتدع في دين الله. طيب ترك ما أمر الله بفعله فإن تركه بغير تعبد إما أن يكون هذا الشيء مندوبا فلا يأثم، وإما أن يكون واجبا فيأثم. أما إن ترك ما أمر الله بفعله تعبدا لله فلا شك أن البدعة أعظم والذنب أعظم. واضحة؟ لا. واحد ترك صلاة الظهر تعبدا لله، طب بس أجب عن السؤال، ترك الظهر تعبدا لله، قال لك مش بظل الظهر ليه؟ قرب إلى الله، حكمه إيه؟ تمرتكب لكبيرة ومبتدع. طب ما الفرق بينه وبين من ترك الظهر هكذا كسلا أو تهاونا؟ ده عاصي وده إيه؟ مبتدع، ولا شك أن المبتدع أعظم من العاصي. ماشي يا أخي الفضل، عاوز تقولي لحظة واحدة، عاوز تقولي بقى شيء دي. طيب
بالمقابل الاخر ترك شرب الخمر لا لان معه المقدره على الاتيان به خشيه المرض او ما شابه ذلك، حضرتك ما تقول ياثم وهو مبتدع.
لا ما قلتش كده،
بس فهمي مني
لا، ولعلي اخطات الجواب. من ترك شرب الخمر خشيه على صحته، واخد بالك، ونظرا لغلو ثمنه بس، لا يثاب على الترك وليس بمبتدع. واضحة؟ واضحة هنا كده؟ ها؟ ولا يأسم. نعم يا أخي الفضل؟ أيوة، من واخد بالي. لا 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 يأسم، ما شربهاش. أصل خليك معايا لحظة واحدة يا أخوانا، الله يبارك فيكم. أنت كراجل مسلم معايا تركت الخمرة، ما الذي حملك على الترك؟ رد عليها يا شيخ. ها؟ النص الشرعي تثاب على ذلك، يعني لو انتم فاكرين لما جينا نتكلم في اصول الفقه في ضابط المحرم هو ما نهى الشارع عنه على سبيل الحكم والإلزام، حكمه يثاب تاركه، لا تاركه امتثالا، مثل اللي احنا قلناها يثاب تاركه امتثالا، صح، ويستحق العقاب فاعله، زي في الواجب يستحق الثواب فاعله، واخد بالك، ويجوز عليه العقوبة لمن يتركه. فانت هنا تركتها امتثالا، فالترك الامتثال يأتي من ورائه الثواب. نعم. ها لا، فهذه حاجة يأسم اخونا بيقول ايه. لحظة واحدة يا مشايخ، لحظة واحدة خالص بحيث نفهم القضية ذات لانها خطيرة شوية. اخونا جزاه الله خير بيقول هو يشتهيها، هو ايه يشتهيها، يعني نفسه يشربها، والذي حمله على عدم الشرب قلة الماء. الجواب يأسم وان لم يشرب. والدليل على صحة قولنا حديث ابي ثعلبة الخشني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله لا يتقي الله فيه ولا يصل به رحمه ولا يعرف حق الله، فهو في أخبث المنازل عند الله. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فقال لو أن لي مثل مالي فلان لعملت مثل ما عمل، فهما في الوزر سواء. واضح يا أخوانا ديت؟ لحظة واحدة بس، وضحت الجزئية دي؟ عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ لا هديك. حاضر. أخونا بيقول يترك بعض العبادات الظاهرة مخافة الرياء، اركنها لأن الجواب عنها طويل شوي. معايا مشايخ كده؟ لحظة واحدة بالراحة خاص. اتفضل يا شيخ محمد، عاوز تقول ايه؟ لا لو كان في الموضوع على دماغي خلاص انا غلطت لك. اتفضل.
اسأل لك شيخ، بالنسبة لو واحد طبعا هم بفعل هذه الأسياء مثلا ومنعه مانع مخافة رؤية الناس، هو اشتهاها وعايز يشربها، فهل يكون هو وزر زي اللي عملها بالضبط ولا يأتم وزر النية فعل النية؟
طيب حاضر.
اسم النية فقط.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حديث أدلة على أن ترك المباح تقربا أمثلة سنة اثنين على أن ترك المباح تقربا بها.
حاضر. فقط. طيب خليكم معايا مشايخ، اكتب كده عندك في الهامش أحواله ترك المكلف للمعصية، أحوال ترك المكلف للمعصية. الحالة الأولى أن يتركها لله، أن يتركها لله معروفة ضابط لله، لأن الله عز وجل أمر بتركه، هذا يثاب على الترك. الأمر الثاني أن يتركها خوفا من المخلوقين، يتركها خوفا من المخلوقين. الجواب يأسم، يأسم. واضحة ولا أضرب مثال؟ لا ما علينا بقى من دي مسألة عظم الإثم وعدمه، دعها الآن معايا، يكفي أنه يأسم. يتركها خوفا من الإيه؟ من المخلوقين. يأسم لأنه جعل المخلوقين بمنزلة الله عز وجل. ولكن هنا إياك أن تظن أنه يقع في الشرك الأكبر، إياك أبدا. واضح يا أخوانا؟ الحالة الثالثة أن يتركها عجزا، يتركها عجزا، عجزا. العجز بقى أنواع كثيرة معايا، ففي هذه الحالة يأسم. ما هو ما أراد أن يفعل إلا لما اشتهاه. معي شو إبراهيم؟ يتركها إيه؟ عجزا. لحظة واحدة بس. الحالة الرابعة أن يتركها ولم تخطر له على بال ولم تحدثه نفسه بها قط. ها؟ أن يتركها ولم تخطر له على بال ولم تحدثه بها نفسه قط. يعني واحد عمره ما سمع عن حاجة اسمها حشيش ولا يعرف، قلنا له حشيش قالك بتاع الغنم اللي تاكله الغنم، ما دوش خبر خالص. ففي هذه الحالة هذا ماله يا اخوانا؟ ها، لا يساب ولا يأسم. وضحت يا اخوانا الحالة دي الترك دي؟ لحظة بس محمود الله يبارك. ها معايا مشايخ كده؟ دي حالات ترك الايه؟ ترك المعصية. سواء هنا بقى، بس الترك هنا بنعنيه انه هم بالفعل، يعني عدى مرحلة الهاجس والخاطر وحديث النفس ووصل لمرحلة الايه؟ الهم. لا الهم، الهم بتبدأ المؤاخذة والذي يليه الايه؟ العزم. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى انا عندي الترك، اما ان يترك خوفا من الله لان الله الذي امر يثابه، يترك خوفا من المخلوقين عجزا عن الفعل هذا يأثم، لأن الباعث على الترك ليس خشية المولى عز وجل. الحالة الرابعة أن يترك لأنها لم تخطر له على بال قط. واضحة يا إخوانا دي؟ طيب بالنسبة للمباحات، المباحات كما تعلمون لما جينا ندرس في أصول الفقه قلنا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، صح؟ بدأت تعرف المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، حكمه لا يثاب فاعله ولا يأثم تاركه لذاته. أما إن كان المباح وسيلة لشيء آخر بيأخذ حكم الشيء الآخر. معايا يا شيخ أحمد؟ ها؟ فالأمور المباحة دي، طيب العبد تركها تعبدا لله، تركها تعبدا لله، يعني بالضبط كده قال لك أي قلنسوة خضرة مش هلبسه. لما؟ تعبدا لله، يعني أنت ما انتش خايف لا تتشبه بالجماعة القرآنيين والكلام ده. قال لك لا، أنا لا قرآن ولا كلام من دخار، أنا بقول مش هلبسه تعبدا لله، مبتدع في دين الله، لأنه ترك ما لم يأمر الشارع بتركه. أما أنه لو تركها تنزها قال لك بلبسها بيظهر فيها مناخير كبيرة، بلبسها مش عارف إيه، أي اعتبارات تانية، خلاص لا يلام في ذلك، لأن الأصل فيه الإيه؟ الإباحة. واضحة يا إخوانا ديت؟ اتفضل اتفضل يا الخشني.
نعم، لما ذكر الرجل الذي تمنى مال الرجل الذي أنفقه بمعصية الله قال الرجل لو أن لي مثل فلان،
مثل مال فلان،
رفض باللفظ وتمنى بالقلب.
نعم،
وهذا الذي منعه العجز أو المرض، خشى المرض أو على صحته كائنا كان أن يأتي بالخمر، لم يترفض ولكن اشتهى. هل هذا لا يعارض
قول الله جل وعلا فهمت ما تقول؟ سأضرب لك مثالا وإن فهمته فلله الحمد والمن، وإلا فالخلط عندي أنا. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانحضرت عليهم الصخرة، الحديث قال أحدهم كذا وقال أحدهم كذا وقال أحدهم كذا. السؤال اللي بيطرح بقى بطرحه عليكم، الجماعة دولت وهم في الغار هم الثلاثة، واخد بالك؟ هل يا ترى دعا كل واحد منهما جهرا ولا سرا؟ واللي هيجيبها استنى شوف، معايا 5 جنيه الحمد لله، ومعايا 5 جنيه. لا لحظة استنى بس بشوف الأول يا محمود، ده 5 جنيه شوية، ده الواحد كان بيقعد في السبعينات 20 سنة على ما يشوف 5 جنيه. السؤال واضح الأول، في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، واخد بالك؟ دعوا الله عز وجل الأولان بعفة فرجيه مش كبرده، والتاني بتعفف عن المال الحرام، والتالي ببريه الوالدين. السؤال بقى صار، الجماعة دولت وهم في الغار دعوا الله جهرا أم سرا مع الدليل؟ فضل اشتاب دليل. ده قرآن نحن. تفضل يا شيخ مصطفى. تفضل. لا ده الحديث بيدل على ان الواحد دعا تلو الاخر. تفضل يا شيخ. احسنت يا ابني، الله يبارك فيك. الاصل في الدعاء السر. انت لا انت جبت ده لحظه واحده ها، ده الاصل في الدعاء السر هذا في كل الشرائع، في كل الشرائع. يا عم 10 جنيه مش مشكله، خد 5 يقول لك عندي 5، خد يدي له لك عندي 5 جنيه. قال لكم معايا يا شيخ، الله يبارك فيكم. طيب فان قال قائل، بس عشان نوصل له المعلومه ده خليك معايا ثاني عشان توصل المعلومه، خليكم معايا يا مشايخ. فإن قال قائل كيف تقولون بالسر والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فقال إنه اللهم إنه كان لي أبوان كبيران شيخان إلى غير ذلك. الجواب النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بما دعوا به ربهم حتى يعلمنا بأنواع العمل الخير التي نتوسل به إلى الله. وضحت إخواننا كده؟ فعندنا بقى الرجل الذي قال لو أن لي مثل مال فلان، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا بما في نية الرجل. الرجل ما تكلمش أصلا، يعني الرجل اللي هو تمنى ما تكلمش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخبرنا عن نيته؟ ها؟ لابد إيه بالكلام، هذا هو الكلام. يعني الرجل كده قاعد على السرير سمع درابوك كبر، ايه ده؟ ده فلان الفلان عامل فرح لابنه. طب جايب ايه؟ جايب دي جي وجايب واحد فاسق. قال بقى هو في نفسه كده قاعد وقعد يفكر كده وعينه يعني ايه احمرت كده، فعاوزين بنقول له انت بفكر في ايه؟ سألنا بقى بفكرت في قلب افكر، لو معايا فلوس كنت جبت رقص، واخد بالك؟ ادي معنى كلمة لو ان لي مثل ما فلان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن نيتي لا ان الرجل تلفظ. اتفهمت؟ واضحة يا اخوانا؟
أجر النية فقط، ولكن يأخذ أجر النية والعمل، لا يأخذ الأجرين، يأخذ أجر عمل من هم بالعمل. فإذا الوقت اللي هو هم بهذا الأمر السوء اللي هو شرب الخمر ولم يقع فيه يساوى بمن وقع فيه أم يأثم على النية فقط؟ هذه الإشكال الأول.
حاضر، نخلص الأول. قول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، في حديث أبي ثعلبة فهما في الأجر سواء. قال أهل العلم أي في أصل الأجر، أما المضاعفة فللعامل فقط. كويس. وكذلك في الوزر، أصل الوزر، أما إن ضعف الوزر فللعامل فقط. ولكن خد بالك إن ضعف الوزر، واضحة؟ لأن مضاعفة الوزر بضوابط. عندنا الأصل في الأعمال المضاعفة بعشر حسنات. كويس. كل حسن الزيادة شريطة حسن الإسلام. كويس. طيب الوزر الحسنة مثله تضاعف؟ نعم، في السيئات السيئة بمثله تضاعف. نعم. كيف؟ والضوابط شرف الزمان والمكان وعلو منزلة الشخص الذي يعمل. يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. واضح يا أخواننا كده؟ لسه ما قررناش ولا سطر من الكتاب. اتفضل يا شيخ. سيأتي إن شاء الله. أي نعم، دي تعبد لأن الله أمر بذلك. معايا يا أخوانا؟ دي واحدة محمود الله يبارك. دي واحدة بس. حاضر حاضر الميكرو. ماشي يا أخوانا، نبدأ في القراءة. فضل يا شيخ إبراهيم بسرعة بس. سيأتي جزاك الله خير. نبدأ يا أخوانا. الله يبارككم. ركزوا معايا في القراءة في الكتاب، والضمير اللي يشكل عليك راجع لإيه، أو الحرف اللي يشكل عليك وقفني فيه. يقول وفي الحد أيضا معنى آخر مما ينظر فيه، وهو أن البدعة من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين مخترعة إلى آخره، يدخل في عموم لفظها البدعة التركية، كما يدخل فيها البدعة غير التركية. غير التركية معناها الفعلية. فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمطروق أو غير تحريم، فإن الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا. يقصد يعني هو تعمد ترك هذا الشيء. في الحالة دي بقى بنسأله أنت بتتركه ليه؟ فإن أوضح مقصد الترك أو علة الترك بناء على إيضاح العلة يأتي الحكم الشرعي. تركه والله أنا تعبان، تركه ما معيش فلوس، تركه تعبدا لله نقوله بس، هي دية البدعة، لأنك تركت ما لم يأمر الله عز وجل بتركه. واضح يا أخوانا؟ يقول فبهذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا، فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه، إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما يطلب بتركه، كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني، انتبه، من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه أو ما أشبه ذلك. طيب يضره في جسمه، ماشي، عنده بعيد عنك السكر وبطل يأكل بسبوسة خالص، خلاص دي مسألة ما مش فيها حاجة خالص دلوقتي. أو عقله بيشرب مثلا قهوة كتير بتخليه يغيب عن العقل، كويس، أو يضره في دينه، كأن يكثر من أكل الطعام ولا يستطيع الباء أي النكاح، أو يكون عنده زوجة واحدة مريضة على الدوام، ففي هذه الحالة كثرة الأكل ستزيد من شبقه، فإن أكثر سيترتب عليه ضرر في دينه. واضح يا مشايخ كده؟ طيب، وما أشبه ذلك فلا مانع هنا من الترك، بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض فإن الترك هنا مطلوب، وإن قلنا بإباحة التداوي فالترك مباح، والذي عليه العمل ودلت عليه الأدلة الشرعية أن التداوي مباح. التداوي إيه؟ مباح، يعني يجوز للإنسان أن يتداوى ويجوز للإنسان أن يترك التداوى، ده على الجملة. ولكن انتبه، لو أنه ترك التداوي وترتب على المرض خلل بالواجبات يأثم. واضحت؟ يعني هو مثلا ايه، رجل مجاهد ومن قوة الخاصة الخاصة، واخد بالك، فأصيب بمغص كلوي بدأ يتلوى، وعندهم عملية الصبح، واخد بالك، القائد بتاعه قال له عندك عملية الصبح، قال له ده انا تعبان وتركت التداوي، قال له ده انت القائد بتاع الوحدة وكيف لا تخرج، خد لك أنبول عشان ربنا يجعله سبب وتبرأ، قال لك لا هترك التداوي لأن الأمر فيه للإباحة وأصبر على المرض وعلى الألم. في هذه الحالة يأثم، وهذا الذي صدر من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما سحر من قبل اليهودي الخبيث، مكس النبي صلى الله عليه وسلم مسحورا 6 أشهر كما صح هذا عند الإمام أحمد، فترة زمنية مكث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن عنده مرض، ولكنه ما دعا ربه عز وجل، فلما رأى أن المرض سيؤثر على بعض الواجبات الشرعية بالنسبة له دعا ربه عز وجل. واضحة يا إخوانا ديت؟ اتفهم التربية رحمه معايا مشايخ كده؟ يبقى ترك التداوي مباح. ومن أجل هذا يأتي السؤال الخطير المهم، مريض اشتد به المرض وقرر الأطباء أن يضعوه على جهاز ما يسمى بالتنفس الصناعي، في هذه الحالة أنت كولي أمر المريض مخير بين أن تضع عليه الجهاز أو أن تتركه. الأطباء قال لك شوف هو 10 دقائق إن لم نضعه سيموت، أنت مخير، ولكن إذا وضعته إياك أن تأمر برفعه مهما كلفك من مال، فإن أمرت الطبيب برفعه فأنت قاتل والطبيب معك. وضحت الحكم ده خطير جدا. ها؟ الفرق بين البداية، بداية وضع الجهاز كما يسأل أخونا، أن الأمر هنا على وجه التداوي، ولكن بعد كده أنت تفعل فعلة ستتسبب في قتله، فأنت قتلته بطريق السبب يأثم، وهذا على قول أكثر أهل العلم قتل شبه عمد، فاحذر هذا وافطن إليه، لأن القضية دي القضية عامة على مستوى العالم كله، وقول له خلاص ده هو مات إكلينيكيا. الكلام ده يا أخواننا غير سديد، بدليل حدثني أخي أصغر منه وهو من أهل الطبي، قال إن هو قرأ في مجلة طبية متخصصة رجل مكث أسفل الجهاز 15 سنة، وبعد 15 سنة عاش وبدأ يتكلم. واخدين بالكم يا اخوانا؟ الهالك شارون ما هو الى الان على الجهاز بقى له 9 سنوات تقريبا، واخد بالك؟ فالقضيه ديت يعني ايه؟ قضيه تقطع للايه؟ للعلاج ايه او التداوي ماله ايه؟ ها؟ مباح. والدليل على ذلك قصه المراه التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان اسرع فاتكشف فادعو الله لي. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت ها دعوت الله لك فشفيت، وان شئت صبرت ولك الايه؟ الجنه. فهنا يسأل لما خير دل على الإباحة. واضح يا مشايخ؟ تخير دل على الإيه؟ على الإباحة. فقالت له أصبر ولكني أتكشف، أدعو الله لي ألا إيه؟ أتكشف. نرجع، فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات، وأصله قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إخواني، ولفظ الباءة هنا يدل على تحمل كل أعباء الحياة الزوجية، معنوية كانت أو حسية. يعني مثلا الناس طبائع بتختلف، في واحد طبيعته يسمع لمراته، يقول لك يا عم هي تفهم وهي ماشيه يمين يمين شمال شمال. طب اللي زي ده لو جاب واحده تانية واحده تقول له يمين شمال هيقطع نصه نصين كل واحد تاخد نص؟ ده ما ينفعش. يبقى لابد يكون عنده ايه؟ قدره حسيه وقدره ايضا معنويه. انتبهوا يا اخوانا، لان القضيه مش قضيه تعدد، القضيه قضيه احكام الرجل لامر بيته. يقول الى ان قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم الذي يكسر من شهوه الشباب حتى لا تضع عليه الشهوه فيصير الى العنت. ومن اجل هذا اتفقت كلمه الفقهاء على ان الاستمناء باليد محرم ولا يجوز بل من الكبائر، استدلالا بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يرشده الى شيء اخر. فلو كان هذا فيه من فعل ارشده فلما لم يرشد علم ان التحريم هو الاصل. اما اذا اضطر الانسان الى هذا الامر فبقدر الضروره يباح الفعل، والضروره تقدر بقدرها ولا يقررها الا الجهابذه من اهل العلم. وكذلك اذا ترك ما لا باس به حضرا مما به باس، كل ده ترك مشروع، الترك اللي كده كله ترك ايه؟ ترك مشروع. وكذلك اذا ترك ما لا باس به حضرا مما به باس، فذلك من اوصاف المتقين. وهذا في حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. الصدق طمأنينة والكذب ريبة، عند الامام احمد من حديث الحسين بن علي. وكتارك المتشابه، المتشابه يا اخوانا ضابطه ان يشكل عليه وجه الحل والحرمة في الشيء الواحد. ضبط المتشابه أن يشكل عليه وجه الحل والحرمة في شيء واحد، ولا مرجح لوجه على وجه. واضحة؟ المتشابه في الأحكام، غير المتشابه في الألفاظ، ديت غير ديت. فهنا أشكل عليه الحكم، ما استطاع أن يغلب جانب الحل على جانب الإيه؟ الحرمة، ده متشابه. ففي هذه الحالة ترك المتشابه، الشرع أمر بذلك. ولكن متى؟ إذا اشتبه عليه الأمر. فنبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين النعمان بن بشير لما قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن إيه؟ كثير ولا كل الناس؟ كثير. فإن كنت من الكثير الذي لا يعلم فاترك المتشابه، إن كنت من القليل الذي يعلم فاعمل بعلمك. فربما يكون الأمر عندي متشابه وعند أخي أحمد محكم، أنا شايف والله متلخبط حلال ولا حرام. أخونا أحمد بفقهه العالي قال لك: لا ده الكلام ده محرم. يبقى يعمل بإيه؟ بعلمه. أما من أشكل عليه الأمر فيترك المتشابه، فتركه للمتشابه هنا بإيه؟ بأمر الله عز وجل أو استجابة لأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الترك المشروع. لحظة واحدة يا أخوان. يقول: وكتارك المتشابه حضرا من الوقوع في الحرام واستبراء للدين والعرض. وإن كان الترك لغير ذلك، ذلك عايد على إيه؟ على كل ما ذكر، على كل اللي احنا ذكرناه، واخد بالك؟ فإما أن يكون تدينا وإما لا. فإن لم يكن تدينا فالتارك عابس بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك، ولا يسمى هذا الترك بدعة، إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة أن البدعة تدخل في العادات. كلام تقيل شوي. الله دعا المغرب. ها؟ طيب خليكم معايا. هنا بيقول ايه؟ وان كان الترك لغير ذلك. غير ذلك يعني ايه؟ اللي فد ان هو ترك ايه؟ تعبدا لله، ترك المتشابه، دع ما يريبك الى ما لا يريبه، ترك الاشياء لانها تضر بدينه، واخد بالك؟ يعني ايه؟ قال لك انا من بكره عمري ما عنت همشي في الشارع اللي قدام كلية الطب والإشارة. وقال جزم مش همشي في المطلق. لما؟ قال عمري كل ما اروح الاقي ناس نسوان مش لابسه حاجة. واخد بالك؟ فقال لك مشي ايه تمام مش عاجبك كده؟ فقال مشي في هذا الطريق سيضر علي دين. ها؟ مبتدع؟ يساب ام لا يساب؟ احسنت. لأنه تركه لأنه سيضر إيه؟ دينه. واضح يا أخواننا ديت؟ القسم الثاني بقى، يبقى خد بالك الباعث على الترك، خد القسم في الاثنين بس عشان عاوزك تفرق بين تركه لشيء الشرع أقره عليه، وبين أن يتركه تعبدا، وبين أن يتركه لا هذا ولا ذاك. يبقى هو ترك أكل اللحم عرفنا ليه، ترك المشي في شارع الجامعة عرفنا ليه، قال لك أهو أنا هبطل كل يوم هروح شغل ماشي ومش هركب ميكروباص تاني، ليه؟ شغالين درابوك للنهار وقلبي بيرق للدرابوك، فأنا هبعد عنه. واضح يا اخوانا؟ والأمر الثاني ترك المتشابه ودع ما يريبك إلى إيه؟ إلى ما لا يريب. واضح يا اخوانا كده؟ فده اللي هو غير. طيب، وإما أن يكون الترك تدينا، تدينا، خد بالك بين تدينا وبين ترك المشي في الجامعة شارع الجامعة، واخد بالك؟ تدينا يعني الشارع أمر بإيه؟ أمر بترك. أما دكه التدين ده هو خاف على دينه، واحد تاني قالك أنا همشي وشي من أنا رجل محترم، واخد بالك؟ كلما قابلتني امرأة سأغض من طرف وما هقلل من الأكل، وعند أربع نسوان هبدأ أشوف الواجب معه، واخد بالك أنت؟ يبقى ده ما عادش خايف على دينه معايا مشايخ. أما الترك تدينا أن الشارع يأمر بالترك، وضحت؟ الشارع يأمر بإيه؟ بالترك. يبقى في فرق ان انا اترك خايف على دين. زي واحد يقول لك والله ايه انا الشارع بتاعي فيه شويه عيال حزبيين بس اذناب، انا والله ماشي معاهم، ممكن العيال دول هم اذناب بيبرموش حاجه وهدم، ولكن ممكن ياثروا في صحبتي فانا هبعد عنه. يبقى تركه خوفا على ايه؟ دين. اما الترك تدينا ان يامر الشارع بايه؟ يبقى عايزين نفرق بين حاجتين، ركزوا معلش، بل ان يترك الشيء خوفا على دينه، وبين أن يترك الشيء تدينا. ما الفرق بينهما؟ أن يترك، طب خوفا على دينه؟ خايف على دينه يعني إيه؟ لو فعل الشيء يخشى أن دينه يحصل فيه إيه؟ شيء من التفلت. وضحت يا أخوانا؟ يبقى عندك من حاضر هخلص دوره كله تفضل. لا الشرع قال لك حافظ على دينك، أنا مشيت أنا قدرت حافظ وانت ما قدرتش تحافظ، يبقى اختلف الاعتبار في شخصين اثنين، فمن اجل هذا كان الدفع على الايه؟ على الترك. اما الثانيه الشرع امر بايه؟ بتركه. طيب سؤال، فان قيل الشرع امر بتركها تترك ام لا تترك؟ يساب ام لا يساب؟ طب لو واحد قال لك انا هعملها وما لهاش تاثير على ديني، احسنتم، فاش خالص ابدا، لان الشرع امر بايه؟ بترك. يبقى انا عندي ترك الاشياء كم حاله يا اخوان؟ ثلاثه، خوفا على الدين، تدينا، ليس بالامرين. يبقى ترك ايه غير الثلاثه غير الاثنين دول؟ لحظه واحده بس. يقول وان كان الترك لغير ذلك فاما ان يكون تدينا او لا. الكلام ده تكتبوه في الهامش ولا لا؟ تكتبوه في الهامش يا مشايخ. أصل كتاب الاعتصام ما شرحش لحد دلوقتي، لم أقع عليه مشروحا على حد علم القصر، ولكن الشيخ عليه رحمة الله شرحه لنا أكثر من مرة. حالات الترك، أن يترك حفاظا على دينه، بس ما تعرفه، أحسن تسد للزراء، نعم، خوفا على دينه، أن يترك تدينا، أن يترك لغير ذلك، يعني له تدين ولا حفظا على إيه؟ على الدين. يقول الشيخ فإن لم يكن تدينا فالتارك عابس بتحريمه الفعل. إيه معنى كلمة بتحريمه الفعل؟ ها؟ اللي هو ترك، لما ترك حرم أو بعزيمته على الترك. ولا يسمى هذا الترك بدعة إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة أن البدعة تدخل في العادات، وأما على الطريقة الأولى فلا يدخل، لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله. وضحت؟ يبقى هو لما ترك الشيء بنقول له لما تركته؟ إن قال تعبدا يأثم. واضحه ولا مش واضحه؟ ايه معنى كلمه تعبدا؟ قال لك يعني ربنا انا بتقرب الى الله بترك الشيء. طب احنا اصلا لا يحل لنا ان نتقرب الى الله بترك شيء او بفعل شيء الا اذا امر الله بتركه او اذن في فعله. فهو لما اقحم هذا واضافه الى الله جاءت البدعه من هذا القبيل. واضحه يا اخوانا الجزئيه ديت؟ اتفهمت يا مشايخ؟ ها؟ ده طب معلش اصلها كبيره فسيبها شويه هتيجي ان شاء الله. او استوري يا محمود
يعني اشتريش بصراحه ضحك
ماشي اتفضل يا حبيبي اتفضل.
الاول انا قصدي يعني انا مثلا عايز بحب اذن فاجيت اذن اتمنعت لنوم
منعت ايه؟
لنوم او لصاحب المادي قال لي ما اذنش.
طب
ماشي باخد اجر النيه للي ما اذنش لكن ده بياخد اجر النيه والفعل فانا عايز اخد
من اللي ياخد اجر النيه والفعل
اللي هو اذن اجر النيه والفعل اجر النيه على الاذان ونيه الفعل.
طب ما ممكن يقسم اصلا
انا عايز اوصل بس
لنقطه. طب اتفضل اتفضل.
انا عايز افهم عايز افرق بين واحد وقع في الزنا بشر من زنا وواحد نوى ومنعه مانع خارجي كانه مثلا اتاخر بالعربيه او الى اخره عايز افرق بين الاثنين هل ده اسمه اسم نيه وعمل والثاني اللي نوى وما حصلش اسم نيه وعمل ولا اسم نيه بس؟ ادي سؤال
الاول. الجواب عنه
نعم
الجواب ما الحكم الشرعي في رجل ذهب الى بيت دعاره حفظكم الله وحفظ نساءكم ونساءنا وبناتكم وبناتنا فكان شرط بيت الدعار ان تتم الجريمه في الظلام الدانس فدخل هذا الفاجر ليرجل بامراه فاذا بها امراته ما الحكم الشرعي؟ لا هنا ايه ام مسكين لحظه واحده بقدر الله بلص الادب دخل شالهم الاثنين وطلع على ولي الامر بيبص في النور لقاها ايه ام العيال واخد بالك انت ازاي؟ الحكم الشرعي هنا ايقيم عليه حد الرجم ام لا وياثم ام لا مع الدليل عشان كل واحد يعرف قدره صح كده يا شيخ؟ قول يا فضيله الشيخ بس يا كلمش خالص ها نعم أحسن الله إليك يأثم ولا يقام عليه الحد لما يأثم بنيته انتبه يا ولد يأثم بنيته ولا يقام عليه الحد لأن ضابط الزنا لم يتحقق عليه ضابط الزنا إيه أعزكم الله إدخال فرج في فرج ليس بنكاح ولا بشبهة نكاح ولا بإكراه عند البعض فلما نعم ده كده خد بالك سيبنا الشاطبي وروحنا في الفقه خالص معايا مشايخ كده معايا الحكم الشرعي تاني يأثم لنيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولا يقام عليه حد لما؟ لأن ضابط الزنا الذي به يقام الحد لم ينضبط لم يتحقق فيه ضابط الزنا إيه؟ إدخال فرج في فرج لا يحل له لا بنكاح ولا بشبهة نكاح ولا بإكراه عند البعض إكراه عند البعض لأن مش كل الإكراه في الزنا يختلف من أهل العلم فهذا لما نيجي نطبق طبق الزنا عليه مش يا أخوانا هو أدخل فرج وفرج بس ده مراته يبقى لا يقام عليه إيه الحد ولكن يأثم بإيه بنيته وضحت يا أخوانا كده يبقى أنا عندي الوقت الراجل اللي هو نوى أن يزني ولم يزني يأثم يأثم أما الذي زنى فإثمه أعظم من الذي نوى ولم يزني بس
لو انا
الشرع ما امرش ان انا اترك الكلام لواحد تكلم عليا ما امرش ازاي فانا تركت هذا تقربا او مثلا اتواضع واحد تكلم عليا الكلام مباح فانا تركت الرد عليه تقربا لله ليه لان انا شايف ان الافضل ان انا اتواضع وانا ايه عشان لم يرد نص يعني لا والشرع لم يامر بالترك هنا تقربا لله يعني الشرع لم يامر بالترك هنا
تقربا لله
نعم الضبط عندنا هو يا اخوان كل شيء لم يأمر الشرع بتركه فمن تركه تدينا. واضحة يا اخوانا ديت؟ اتفهمت؟ طيب ما كده خلاص؟